بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله المحاضره دي هنخلص فيها ملزمه كتاب غريب ومحير، وبعدين هنحط مكانها بقى ايه كتب معينه لخصناها وخلصناها كده نقرا فيها ونشرحها. المهم، امراه عرفت رجلا بمضاجعه ذكر، ده من ضمن النصوص اللي مفروض فيها قتل مش فيها قله ادب. ما علينا، العدد 31، سفر العدد يعني الإصحاح 31 من 1 ل 20. وأمر الرب موسى: انتقم نقمة لبني إسرائيل من المديانيين ثم تضم إلى قومك. فقال موسى للشعب: جردوا منكم رجالا للجندي فيكونوا على مديان ليجعلوا نقمة الرب على مديان، 1000 واحدا من كل سبط من جميع أصباط إسرائيل ترسلون للحرب. يعني يطلعوا كام؟ 12,000. فاختير من ألوف إسرائيل 1000 من كل سبط، 12,000 مجردون للحرب. يعني تحس ان يعني حتى التفاصيل احنا ممكن نستنتجها لوحدينا، لكن اللي ما بيعرفش يحسب احنا قلنا له يعني. فأرسلهم موسى 1000 من كل سبط إلى الحرب، هم وفيناحاس ابن أليعازار الكاهن إلى الحرب، وأمتعة القدس وأبواق الهتاف في يدهم. فتجندوا على مديان كما أمر الرب، وقتلوا كل ذكر زي ما ربنا قال لهم، ما سابوش أي ذكر إلا قتلوهم كلهم خالص. وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم. ده طبعا تخيل المشهد، يعني أكوام من الميتين فوق بعض، فهم قتلوهم ورموهم فوق قتلاهم كده. أوى ورقيم وصور وحور ورابع، مش مهم، 5 ملوك مديان وبلعام ابن بعور قتلوه بالسيف. طيب، وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم، ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم، وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار. يعني حصل إبادة شاملة، كل ذكر مات والملوك كلهم ماتوا، سابوا النساء وخدوا البهائم كلها، وسابوا المدينة إيه؟ أكوام ركام، رماد، أكوام رماد. وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم، وأتوا إلى موسى وأليعازار الكاهن وإلى جماعة بني إسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة إلى المحلة إلى عربات مؤاب التي على أردن إلى أردن أريحة. فخرج موسى وأليعازار الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم إلى خارج المحلة، فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب، وقال لهم: هل أبقيتم كل أنثى حية؟ إن هؤلاء كن لبني إسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب. أصل خلي بالك، فخرج موسى وإلعذر كذا كذا، فسخط موسى على وكلاء، فيقول لك ده أصله مرضيش بالقتل اللي حصل، وازاي يقتلوا كل ذكر، وازاي يقتلوا ملوكهم، وازاي يحرقوا مدينتهم. لا، ده مش ده سبب غضبه، ان هو لقاهم جايين بالحريم فغضب، ده انتوا سبتوا منهم ستات عايشين، ده سبب غضبه يعني. فالان هنا بيقول ان هؤلاء كنا لبني اسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب، يعني هم دول اس الفساد الحريم دول. فالان اقتلوا كل ذكر من الأطفال، أي طفل ولد يموت، وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها. هو عاوز يقول ان هم كانوا سبب خيانة، الستات اللي أغوت الرجال ومش عارف مين، فزي قصة سليمان عليه السلام والعياذ بالله بحسب الكتاب المقدس ان النساء أملنا قلبه، فقول لك هم دول الحريم دول هم السبب. اي ست انتوا عارفين ان هي ضاجعت رجل وسببت في غويته كده يموت، اي عيل صغير ذكر يموت، لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات. طبعا في سؤال خطير لازم يسأل في السياق ده، انت مستنتج السؤال ولا مش مستنتجه؟ لا يا فالح، ده خياله مش واسع. انت متخيل ايه السؤال يا شيخ احمد؟
يعني هياخدوهم من غير زواج زينة يعني؟
لا،
السبايا
خيالكم مش واسع. هو ماشي هنا، فهو بيقول وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها، لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر ابقوهن لكم حيات.
مضاجعة الأطفال
يا عم، هقول هيعرفوا منين اللي ما دخلتش ما نامش معاه حد من اللي نام معاه حد؟
هيسألوها.
هيسألوها وكلامها أمانة يعني.
ده كان هم
ما هو بيقول اللي في رجل ضاجعها تموت واللي ما فيش رجل ضاجعها تموت. هل ده مثلا ده يعني ايام الثوره والكلام ده كله واللي بيقولوه اللي الجيش والكشف على الكشف العذريه والكلام ده اللي حصل، هل ده ممكن يكون استنبطوا ده من النصوص دي؟ عملوا كشف عذريه لكل النساء، فاللي سقطت ماتت، اللي نجحت خلاص ابقوها حي. هيعرفوا منين يعني؟ يا إما بقى هم الرجال هيعترفوا لا ده دي دي تخيل أنت بقى أنهي الطريقة يعني. كبر دماغك كبر دماغك. وأما أنتم فانزلوا خارج المحلة 7 أيام وتطهروا، كل من قتل نفسا وكل من مس قتيلا في اليوم. يعني خلاص أنت علشان قتلت أو ده مش معناه أنت عملت حاجة وحشة، بس أنت مسيت واحد نجس، الميت ده نجس، الجثة نجسة، فما تمساش تطهر منها. وكل ثوب وكل ما تعمل جلد وكل مصنوع من شعر معز كل ما تعمل خشب تطهرون. ممتاز جدا. هو سيدنا موسى عليه السلام حسب الكتاب ما زعلش منهم علشان قتلوا كل الرجال وحرقوا المدينة، لا زعل منهم علشان سابوا من النساء اللي ساعدوا في إغواء الشعب. ازاي يموتوا هم كمان؟ طب في بقى في سفر التثنية الرجال والنساء والأطفال، التثنية 2 الإصحاح الثاني عدد 26-37. فأرسلت رسلا من بريتي قديموت إلى سيحون ملك حشبون بكلام سلام قائلا أمر في أرضك أسلك الطريق الطريقة لا أميل يمينا ولا شمالا طعاما بالفضة تبيعني لآكل وماء بالفضة تعطيني لأشرب أمر برجلي فقط كما فعل بي بنو عيسو الساكنون في سعير والمؤابيين الساكنون في عرب. لكن لم يشأ سيحون ملك حشبون أن يدعنا نمر به، لأن الرب إلهك قص روحه وقوى قلبه ليدفعه إلى يدك كما في هذا اليوم. يعني هو مفروض كان هيمر بأراضي ناس معينين، فبعت له قال له نمر عادي جدا وتسيبنا نمشي، ولو اشترينا من عندك أكل بفضة نشرب من عندك شرب بفضة، لكن هو مرضيش. فده معناه ايه؟ ده ربنا هيدفعه ليك، يعني انت تملك على ارضه يعني او تغزوه وهكذا. وقال الرب لي انظر قد ابتدأت ادفع امامك سيحون وارضه وابتدئ تملك حتى تمتلك ارضه. فخرج سيحون للقائنا هو وجميع قومه للحرب إلى ياهصة، فدفعه الرب إلهنا أمامنا فضربناه وبنيه وجميع قومه، كل مات، وأخذنا كل مدنه في ذلك الوقت، وحرمنا من كل مدينة حرمنا يعني قتلنا بالسيف. في نصوص تانية بتوضح الكلام ده. وحرمنا من كل مدينة الرجال والنساء والأطفال ولم نبق شاردا. يعني لم نبق شاردا يعني حد مش كده هاتوا. عارف انت الليمبي بيقول لك هاتوا الكلب اللي هنا. هو كده كله مات. لكن البهائم نهبناها لأنفسنا وغنيمة المدن التي أخذنا من عرو عرين ومش عارف مين والتي حفت وادي الجميع دفعه الرب إلهنا أمامنا ولكن أرض بني عمون لم نقربها. كل ناحية وادي أبوك كذا 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 وكل ما أوصل الرب إلهنا. كويس أنا والراجل قال له احنا نعدي وسالم لا مفيش سلام. فالحرب عندهم إبادة مش تبقى تبعنا هتبقى علينا واللي علينا ايه بنخلص عليه.
يعني كانوا بياخدوا غنائم برضه
مش بيحرقوها
ولا
حاجه ايه ما مش ضروري يعني كل حرب بظروف. انا قلت قبل كده احنا مش بنقرا النصوص دي احنا لا بنصدق ان الكلام ده حصل ولا بنكذبها. وممكن يكون فعلا الكلام ده حصل ولظروف معينه ربنا حكم عليهم الحكم ده ان كلهم يموتوا وكفر مش مشكله. لكن نقصد ان ده المفروض يراعى بمقام الحكم الخاص اللي كان على ايام سيدنا موسى لو ده فعلا حصل او على ايام سيدنا داود لو ده فعلا حصل. لكن المشكلة ان هم بيتأسوا بالكلام ده في حروبهم معانا في العصور الحالية او اللي فاتت او ايا كان. فبالتالي بيحصل ان هم بيبيدوا بيقتلوا العائلة الصغيرة بيشقوا بطون الحوامل وهكذا تأسيا باللي حصل في الكتاب المقدس. وبتبقى بالنسبة لهم حروب دينية وبمباركة الكهنة والكلام ده كله. رجال ونساء 12,000 ما لهم دول في سفر يشوع السفر الدبري إصحاح 8 عدد 24-29 وكان لما انتهى إسرائيل من قتل جميع سكان عاين في الحقل في البرية حيث لحقوهم. يعني في ناس خلاص احنا قتلناهم كلهم وخلصنا منهم حاجة تانية حصل. يعني كان بيحصل حرب ورا حرب ورا حرب ويدخل المدن ويبيد. وسقطوا جميعا بحد السيف حتى فنوا. ان جميع اسرائيل رجع الى عاين وضربوها بحد السيف. فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء مجموع الإجمالي. يعني ممكن يكون عدد الرجال كذا عدد النساء كذا إجمالي 12,000 واحد مات عادي جدا مفيش مشاكل. بنسمع عن أرقام أكبر من كده. مسلمين ماتوا في العراق مسلمين ماتوا في البوزنة مسلمين ماتوا في الهرسك. يعني دي أعداد صغيرة مش مشكلة. هو طبعا مع مراعاة الديموغرافيا أيام زمان يعني نسبة التضخم السكان والكلام ده زمان ممكن يكون 12,000 ده عدد ضخم. لان اكيد عدد نسمة السكان او تعداد السكاني ما كانش بالملايين. ده احنا لغاية عصور قديمة كان مصر دي فيها 15 مليون. ده امتى ايام افلام عادل امام في فيلم كده بيقعد يكرر فيه اصل مصر بقت 20 مليون والدنيا بقت زحمة. ده من 20 30 40 سنة فاتت. دلوقتي احنا 100 مليون. طب تخيل من كام الف سنة فاتوا يبقوا كان عدد الناس كان بالالاف. لما تقول 12,000 ماتوا دي مذبحة دموية كبيرة جدا جدا ما تجيش تقارن انت بالاعداد الحالية. يعني طيب جميع اهل عاين دول كلهم ماتوا. جميع اهل عاين كلهم ماتوا مجموعهم 12,000. ويشوع لم يرد يده التي مدها بالحربة حتى حرم جميع سكان عاين. يعني ايه انت فاهم المعنى؟ فاهم إيه؟ لم يرد يده بالحربة. يعني فضل يرمي 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 يموتهم بالحربة يعني. لغاية ما ايه؟ ماتوا كلهم. حرم جميع السكان عاين. لكن البهائم وغنيمة تلك المدن نهبها اسرائيل لانفسهم. فاسرائيل هنا مطلوق عليهم ايه؟ بني اسرائيل يعني. قال عليهم اسرائيل لانفسهم. حسب قول الرب الذي امر به يشوع. وأحرق يشوع عاي وجعلها تلا أبديا خرابا. وكلمة السر إلى هذا اليوم. يعني الكلام ده واحد بيحكي عن حاجة حصلت زمان، بيحكي قصة تاريخية، وبيقول لغاية النهاردة المدينة دي تل رماد خرابة من اللي عمله يشوع ابن نون، لغاية النهاردة لسه المدينة كده. طيب، وملك عاي علقه على الخشبة إلى وقت المساء. ده كان حي ولا ميت؟ غالبا كان ميت. ايه؟ غالبا كان ميت يعني. بس هو ايه عمل ايه؟ عارف انت علق راسه على باب زويلة والكلام ده، هو بقى راح صلبه على خشبة كده الى وقت المساء. وعند غروب الشمس امر يشوع فانزلوا جثته على الخشبة وطرحوها عند مدخل باب المدينة، واقاموا عليها رجمة حجارة عظيمة برضو الى هذا اليوم. يعني دفنوه بحجارة او ايا كان من معنى مش مهم، لكن دمار شامل، بيدخلوا المدينة يخرجوا منها ما فيش ولا حد يفضل حي فيه. طيب، في سفر اشعياء تحت عنوان تحطم اطفالهم امام عيونهم، في اشعياء 13 اصحاح 13 من 15 ل 22 بيقول: كل من وجد يطعن وكل من انحاش يسقط بالسيف، وتحطم اطفالهم امام عيونهم، وتنهب بيوتهم، وتفضح نساؤهم. هنشوفها في الترجمات مش مشكلة. 13 16، ترجمة الحياة: ويمزق أطفالهم على مرأة منهم. تخيل دي، وتغتصب نساؤهم. يا ايه انت بقيت دموي زي اله العهد القديم. طبعا فكرة اله العهد القديم، اله الدماء، دي فكرة اول واحد قالها كان ماركيون، لما شرحنا ان هو كان بيقول بازدواجية بالدواليزم، ان في اتنين اله، وان هو المفروض استنبط الفكر ده من كتابات بولس، من كتابات بولس بتقول الاله بيحبنا والاله ونعمة وبر، واحنا بنعمل وحش وبرضو الاله هيتمسك بعهده معانا والكلام ده كله. فلما جه يقرأ عن الاله في العهد القديم، لا ده الاله ما بيعملش كده، ده اله دموي ونار اكلة وا 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 وا. فبالتالي قال لك يبقى لا يمكن يكون الاله اللي بيصفه بولس ده هو نفسه الاله بتاع العهد القديم. فقال لك ده الكون ده له الهين، وده من ضمن فرقة من فرق الغنوصيين. قلت الغنوصيين فرق كثيرة يعني، فهو المفروض ده من الفرق الغنوصية اللي بتقول بالإلهين، وان الدنيا اصلها الشر. ليه؟ عشان اللي في سفر التكوين اله العهد القديم هو اللي خلق السماوات والارض، فيبقى الدنيا نابعة عن اله الشر، يبقى الكون ده شرير واحنا اشرار، والجسد الشرير وكل شيء مادي شر. ده الفكر الغنوص. وبعدين احنا بقى ربنا هينقذنا، وربنا التاني بقى بحسب فكرهم اللي هو ابو يسوع المسيح، لان هو قال ان اله العهد القديم ما هواش ابو يسوع المسيح، وهكذا. والفكرة دي هنا النص بيقول يمزق اطفالهم على مرأة منهم، وحشية بشعة جدا طبعا. يعني تخيل يمزق اطفاله دي يعني ايه؟ هم بيجوا على الأحاديث اللي بتتكلم عن أم قرفة، الأحاديث الموضوعة والضعيفة هذه، ويقول لك ده شقها ما بين جمالين، وإيه الوحشية دي؟ يا سلام، ما هنا عندك هو يمزق أطفالهم أمام على مرأة منهم. هيمزقوا إزاي؟ يقطع إيده كده يخلعوا منه، ولا يقطع رجله، ولا يخلع رقبته، ولا أيا كان هيعمل إيه؟ وتغتصب نساؤهم. ده ترجمة الحياة: تمزق أطفالهم على مرأة منهم، وتنهب بيوتهم، وتغتصب نساؤهم. في العربية المشتركة هنا أنا السياق مش مبين عندي، انت بقى دور في باقي النص هل ده بأمر إلهي ولا لا، وايه أصل القصة. في العربية المشتركة أطفالهم يمزقون أمام أنظارهم وبيوتهم تنهب وتختصب نساؤهم. في اليسوعية وأطفالهم يسحقون بمرأة منهم وبيوتهم تنهب ونساؤهم تختصب. الإنجيل الشريف تمزق أطفالهم أمام عيونهم، تنهب ديارهم وتختصب نساؤهم. ترجمة البوليسية عهد جديد فقط، ما فيهوش عهد قديم. فهنا في تحطم في بعض الترجمات تمزق وتفضح نساؤهم، دي معناها تغتصب. طبعا ما فرقتش كتير بقى تغتصب أمام عيونهم ولا مش أمام عيونهم، ما أكيد السياق يقتضي ده، يعني فرقتش كتير. ها أنا ذا أهيج عليهم الماديين. خليني بس أشوف ده بداية النص ده إيه نظامه.
ده شكله من الرب، يعني الرب اللي بيقوله من كده
أهو. وحي من جهة بابل رآه إشعياء ابن أموس. فالمفروض إن كل ده وحي في الأول. خلينا احط النص. اشعياء ابن عموس هو مفروض اشعياء النبي، يعني في بعض الناس اشعياء هو شعيب ولا مش عارف، ما يعني ما حدش يعرف بالظبط اختلاف الاسماء. يا سيدي مش هتفرق كتير. الله المستعان. فهنا تمزق أطفالهم أمام عيونهم وتنهب بيوتهم تختصر نساؤهم. ها أنا ذا أهيج عليهم الماديين الذين لا يعتدون بالفضة ولا يصرون بالذهب. يعني يقول لك دول مش هتعرف تضحك عليهم بفلوس، ده أنا أسلط عليهم. اللهم يعني دايما يقول لك اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمك. فتحطم القصي الفتيان ولا يرحمون ثمرة البطن ولا تشفق عيونهم على الأولاد. تعالى برضو نقرأ الترجمات في نص الشكل بشع ده 18. يقول تمزق قصيهم الفتيان ولا يرحمون الأولاد أو الرضع. كويس، ده الحياة. العربية المشتركة إنما قصيهم تمزق الفتيان ولا ترحم ثمرة البطن وعيونهم لا تشفق على البنين. قصيهم تسحق الصبيان، مش عارف ايه قصيهم دي، مش مشكلة يعني. في الانجيل الشريف انما بقصيهم اعتقد ده يعني من القسوة يعني ما يمزقون الشبان ولا يرحمون الاطفال ولا يشفقون على الصغار.
هو ايه دي؟
الان اي في ده هو نفسه الحياة نيو ارابيك فيرجن بس بالتشكيل، ودي مفروض الكاثوليكية اللي هي بتبقى دايما قريبة جدا من يسوعية. قصيهم تسحق الصبيان ولا يرحمون ثمرة البطن ولا تشفق عيونهم على البنين. طيب وتصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين كتقليب الله سدوم وعمورة. لا تعمر إلى الأبد ولا تسكن إلى دور فدور ولا يخيم هناك أعرابي ولا يربض هناك رعاة بل تربض هناك وحوش القفر ويملأ البوم بيوتهم وتسكن هناك بنات النعام وترقص هناك معز الوحش. ده ميثولوجيا. كائنات معز الوحش. ايه معز الوحش ده؟ انا مش عاوز استفيد فيها، بس احنا انا لو مش مهم التفسير اهو. هنا بيترجمها المعز البرية، هنا العربية المشتركة معز الوحش، وهنا مترجمها التيوس ترقص هناك. فينا في الانجليزي كاتب ديمونز ويل دانس ذير، شياطين. طيب دايمونيا، دايمونيا كائنات روحية، ده بحسب العربية اليسوعية. وايلد جوتس خراف، تيوس المعز البرية. هنا انا الكلمة دي مش هتتعرف غير من العبري. عبري بص، انا في العبري بحب استخدم الانترلينير ده. اشعياء 13 صح؟ 21. هنا the hairy goats، في شعيريم. هو عمل ايه بقى دلوقتي؟ هو المفروض طب ما علينا ما علينا، خل ننزل ده. الشعريم دي انهي؟ انزل 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 اتش 8 8 1 6 3. هنا سترونج اتش 8 1 6 3. شاجي هي جوت ديفل جوت. هنا مش عارف هو المهم ان هو كائن اسطوري، كان بحث عنه الشيخ عرب اللي هو نصه التحتاني معزة او والنص الفؤاني بني ادم. سلعوة مترتل هي جوت ما علينا. في نصوص تانية يعني، انا ما اعتقدش الشيخ عرب جاب النص ده. في نص تاني في اشعياء كان جابه، في كائنات كتير يعني. وحوش القفر دي and the desert creatures the طيب خلاص خلاص. هنا معز الوحش دي اللي عاوز يرجع بقى للبحث بتاع الشيخ عرب اللي هو علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب المقدس. تصيح بنات آوى في قصورهم والذئاب في هياكل التنعم وقتهم أعلن. طيب مهم في الآخر النص ده، في الأطفال الصغيرة بيمزقوهم والنساء بيختصبوهم وثمرة البطن العيال الرضيعة كمان إيه بيموتوهم وبيمزقوهم ويحطموهم، مفيش مشكلة. في بقى تحت عنوان ضربهم وقتلهم وعلقهم على خشب، يشوع 10:25-43. فقال لهم يشوع: لا تخافوا ولا ترتعبوا، تشددوا وتشجعوا، لأنه هكذا يفعل الرب بجميع أعدائكم الذين تحاربونهم. تخيل كده واحد، احنا هنحارب المسلمين، يقوم واحد عاوز يشجع الجيش، فقوم قايل لهم وعظة: لا تخافوا ولا ترتعبوا، تشددوا وتشجعوا، لأنه هكذا يفعل الرب بجميع أعدائكم الذين تحاربونه. وهكذا بقى يعني فاهم انت ازاي مدخل حلو الخطبة في الحرب. وضربهم يشوع بعد ذلك وقتلهم معلقهم على 5 خشب وبقوا معلقين على الخشب حتى المساء. وكان عند غروب الشمس أن يشوع أمر فأنزلوهم عن الخشب وطرحوهم في المغارة التي اختبأوا فيها، ووضعوا حجارة كبيرة على فم المغارة حتى إلى هذا اليوم عينه. برضو يعني ده بيحكي عن حاجة حصلت زمان. وأخذ يشوع مقيدة في ذلك اليوم، ده اسم بلد أكيد، وضربها بحد السيف، وحرم ملكها هو وكل نفس بها، لم يبق شاردا، برضو يبيد كله. وفعل بملك مقيدة كما فعل بملك أريحة، ده غالبا برضو علقوا على خشبة وسابوا الغاية، ما علينا يعني. ثم اجتاز يشوع من مقيدة وكل إسرائيل معه إلى لبنة وحارب لبنة، فدفعها الرب هي أيضا بيد إسرائيل مع ملكها، فضربها بحد السيف وكل نفس بها، لم يبق بها شاردا. يعني تحس المدينة دي اكس، مدينة دي اكس، مدينة دي اكس، وهكذا. وفعل بملكها كل كما فعل بملك أريحة، غالبا برضو علقوا على خشبة. ثم اجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لبنة إلى لخيش، ونزل عليها وحاربها، فدفع الرب لخيش بيد إسرائيل، فأخذها في اليوم الثاني وضربها بحد السيف وكل نفس بها حسب كل ما فعل بلبنة، اللي هو إيه، لم يبق بها شاردا. حينئذ صعد هورام ملك جازرة لإعانة لخيش، وضربه يشوع مع شعبه حتى لم يبق له شاردا. هو كمان يعني أي حد يدخل يبيد يبيد يبيد. ثم اجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لخيش إلى عجلون، فنزلوا عليها وحاربوها، وأخذوها في ذلك اليوم وضربوها بحد السيف، وحرم كل نفس بها في ذلك اليوم حسب كل ما فعل بلخيش. ثم صعد حسب كل ما فعل، برضو ما سابش فيها حد. ثم صعد يشوع وجميع إسرائيل معه من عجلون إلى حبرون وحاربوها وأخذوها وضربوها بحد السيف مع ملكها وكل مدنها وكل نفس بها، لم يبق شاردا حسب كل ما فعل بعجلون، فحرمها وكل نفس بها. إبادات إبادات. ثم رجع يشوع وكل إسرائيل معه إلى دبير وحاربها وأخذها مع ملكها وكل مدنها وضربوها بحد السيف، وحرموا كل نفس بها، لم يبق شاردا. كما فعل بحبرون كذلك فعل بدبير وملكها، وكما فعل بلبنة وملكها. فضرب يشوع كل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها، مسحها كلها، لم يبق شاردا، بل حرم كل نسمة كما أمر الرب إله إسرائيل. إله الدماء، فكركش بحاجة ده. طيب. فضربهم يشوع من قادش إلى غزة وجميع أرض الحشون كذا كذا كذا، لأن الرب إله إسرائيل حارب عن إسرائيل. يعني كأن إيه ده منسوب لكل ده يعني. ثم رجع يشوع وجميع إسرائيل معه إلى المحلة إلى الجلجال. طيب، في بقى تحت عنوان كل الشعب يستعبد، ده من برضو من معاملة الأسرة. طبعا احنا شفنا اول نص عن معاملة الأسرة ان هو ايه، ياخد الست يحلق لها زلبطة ويسيب ويقلم لها اظافرها ويسيبها شهر مش عارف مين. منظر تاني عن معاملة الأسرة انه لما منسوب لسيدنا موسى سابوا النساء، قال لك لا، اللي ضاجع الذكر تموت، اللي ما ضاجعتش دي سيبوها. منظر ثالث اللي هو في سفر التثنية الإصحاح 20 من 10 إلى 18، حين تقرب من مدينة لتحاربها. خلي بالك دي شريعة، اللي فات كان ممكن أحوال حروب معينة، لكن دي شريعة. الشريعة دي نسخت بالعهد القديم ولا ما زالت باقية. ممكن مسيحي يقول لك لا احنا هفاءات، يعني ايه؟ يعني صلي لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، ما منحاربش حد. اللي يدخل بيتي يطردني منها، ما جاتش الشلود ده، ما جاش في التسجيل، يطردني منها ده أنا أصلي له، ما دفعش. لا تقاوم الشر. اللي ياخد منك هدومك اديله الرداء، اللي يسخرك نيل امشي مع اتنين، صلوا من أجل. انت بتبرق لي كده ليه؟ خلينا نطلع شواهد النصوص دي، مش مهم. في نصين اللي هم بيقولوا احبوا عدكم باركوا لعنيكم احسنوا الا مبغضيكم، ده كان في نصلوا لاجل الذين يسيئون عليكم ويطردونكم. في متى 5:44، واما انا فاقول لكم احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. ده نص تاني ملوش علاقه. في طبعا النصوص اللي بتقول لا تقاوموا الشر. هي في متى 5:39، واما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا، من اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، ومن سالك فاعطيه، ومن اراد ان يقترن منك فلا ترده. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. كويس ماشي. فهو ممكن المسيح يقول لك الكلام ده منسوخ، احنا ما بنحاربش، احنا بنسلم على طول، تمام. لكن لو هو ما قالش كده، أصل في بعض الحين يقول لك احنا ما لناش دعوة، ده عهد قديم واحنا بتوع العهد الجديد، فنقول له يعني هل انت ممكن تتزوج باختك؟ يقول له لا، اصل سفر التثنية بتقول كذا. يا سلام. فنقول له طب احكام الحرب بتاخدها منين؟ ده مش موجود في العهد الجديد، فيش حرب في العهد الجديد، هم اصلا كانوا تحت اضطهاد وكانوا مستضعفين من اليهود ومن الرومان، ما كانش عندهم القوة ان هم يحاربوا، بغض النظر عن النصوص اللي بيع ثوبك وها هنا سيفين جيد ده يكفي، بغض النظر عن النصوص دي كلها. لكن هم ما حاربوش عشان هم كانوا مستضعفين، لو كانوا هيحاربوا كان هيحصل لهم ايه؟ إبادة، كانش هيبقى فيه نصارى خلاص. بح. ده برضو من ضمن أدلة صحة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انه لما حارب في ظروف الطبيعي انه ينهزم ما انهزمش وانتصر. وفي غزوة بدر اللهم ان تهلك هذه العصابة من الناس فلن تعبد في الارض بعد اليوم، عصابة مجموعة من الناس، ده دليل على انهم ايه؟ عدد قليل في مقابل كفار عددهم كتير ومعاهم سلاح وعدة وعتاد وخيول وجمال وكذا وكذا. برضو حصل ايه؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم انتصر عليهم وقهرهم، عشان طبعا في نبوة بتقول ايه؟ قال الرب لسيد الملك اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. نصوص كتير، يعني دي اشارات للمسيا الرئيس ان هو دايما هينتصر على اعدائه. والحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأسه الزاوية من قبل الرب، كان هذا وهو عظيم في عيوننا. اللي يخبط الحجر يتهشم، ولو الحجر ده سقط عليه يسحقه، يعني هو كده كده كسبان، اللي يهاجمه كسبان، اللي هو يهاجمه كسبان.
لا طب هو مش كان في لو كان امرهم يفضلوا فوق وما ينزلوش لما نزلوا؟
مش مشكله، بس ده مش معناه اباده الدين، يعني ده في درس عظيم. احنا مش المقصود مش معناه ان هو في كل حرب دائما يغلب، لكن هو في النهايه الغلبه كانت لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يعني مش علشان غزوة، وبعدين دي أصلا ما تحسبش هزيمة كاملة، لا دول اقتصوا شوية من المسلمين بسبب اللي عصوا الأمر النبوي، يعني يعتبر فيه نوع من أنواع التعادل، لكن الغالبية العظمى كان المسلمين سحقوهم في أحد. لكن في آخر الحرب خالص الرومان اللي كانوا على الجبل طمعوا في الغنائم ونزلوا يجمعوها، فراحوا لفوا من ورا وهجموا المسلمين من الظهر عشان الرومان كانوا بيحموا ظهرهم، فحصل خسائر. لكن ده ما يعتبرش ان هم فازوا على المسلمين في غزوة أحد حتى. طيب هم بس المسلمين خسروا كثيرا بسبب ان هم عصوا الامر النبوي، وان ده في حد ذاته ده دلالة لصدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان احنا الخير في اتباع امره ومنهجه.
ما سمعناش كلامه عادي
يعني. ايه؟
مثلا يقولوا احنا ما سمعناش كلامه وما حصلش حاجة.
مين ده؟
لو كانوا
طيب شوف بقى فقيه زيزو ما شاء الله شوية بشوية. طيب خلاص خلاص. المهم ان سفر التثنية دي مفروض شريعة، شريعة يعني مش حاجة خاصة بحرب معين. 20:10-18 حين تقرب من مدينة لتحاربها استدعها للصلح. خلي بالك لو عاوز ترسم شجرة انت داخل هتحارب، تقول لهم يتصالحوا هيحصل كذا، فلو تشارت دايجرام يعني كان ده كذا هيحصل كذا كذا هيحصل كذا. فانت المفروض طب لو احنا اتصالحنا ما حاربناش مفروض يحصل حاجة حلوة الطبيعي يعني، اما نشوف. فان اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. ده احسن الاحوال، ان احنا لو قلنا هنتصالح وبلاش دم وبلاش سيف يبقى انتوا عبيد لينا، دي الشريعة. وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، واذا دفعها الرب الهك الى يدك. السلم عبيد، الحرب عبادة. السلم عبيد، الحرب إبادة. فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك. يعني هيستعبد الباقي، هيقتل كل الذكور ويستعبد الباقي. وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبقي منها نسمة ما. يعني إيه؟ الموضوع محتاج رسمة. يعني الموضوع ده له علاقة بإيه؟ المدينة. أولا قريبة ولا بعيدة؟ لو بعيدة سلم ولا حرب؟ لو سلم يبقى استعباد، لو حرب يبقى كل الذكور يموتوا. بس خلي بالك، لا لان هو قال طب لو هي قريبة منك لا تبقي منها نسمة ما. يعني البعيد هنا له ايه؟ ميزة في الحرب ان كل الذكور يموتوا، لكن النساء والبهائم هتاخدها ايه؟ غنيمة. هنا بقى لو قريبة السلم برضو استعباد. طيب لو حرب هنا إبادة بقى. تمام؟ فيبقى الموضوع ده ليهم ميزة، ان في نساء هيبقوا عبيد والباقيين هيبقوا ايه؟ غنائم يعني. طيب واما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب الهك نصيبا، اللي هم المدن القريبة يعني، فلا تستبقي منها نسمة ما بل تحرمها تحريما. الحثيين والاموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليابوسيين كما أمرك الرب إلهك بأمر إلهي. يعني تموتهم كلهم وتبدهم لكي لا يعلموكم. يعني دي الحكمة، يعني لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم. يعني إيه؟ هم هيعلموكم الكفر، فإزاي إحنا نتعايش مع الآخر إن إحنا ما نخليهوش يعيش؟ ده التعايش. هم هيعلمونا الكفر. تخيل لو ده كان شريعة مطبقة عند المسلمين بالنسبة لأهل الكتاب. وعندنا يا جماعة إحنا داخلين فتح مصر دلوقتي، ودي تعتبر مدينة قريبة، ما احنا في الجزيرة العربية ساعتين بالطيارة، تمام؟ فخلاص ها هيسلموا كلهم عبيد عندنا. طيب لو هنحارب إبادة كاملة، تخيل. فاحنا خلاص احنا بقى أصلنا من الجزيرة العربية وداخلين مصر، المفروض ما يبقاش في كافر واحد عايش. ليه؟ في حكمة يا جماعة من التشريع، أصل هم دول هيعلمونا الكفر، فاحنا نقضي عليها قضاء تاما. فيبقى احنا كده طهرنا الارض من الكفر. ده كمان يعني يشكر لينا، عملنا خدمة. بغض النظر ان الفكرة مقنعة عشان انا ارهابي لكن دي مش شريعة اسلامية. اهل الكتاب خصيصا ليهم ميزة في التشريع الاسلامي. طيب يعني بيدفعوا الجزية ويخضعوا للحكم الإسلامي ويبقوا على دينهم وهكذا، وإن مفيش تأتيل غير اللي بيحارب. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طبعا في قصة طويلة وأنا هستفيد فيها في أهل الكتاب في القرآن، لكن أنا سألت نفس السؤال، طب لو هم مش أهل كتاب يحصل فيهم إيه؟ نبدهم كلهم؟ ما اللي يحصل فيهم يا شيخ؟ ويدفعوا جزية؟ ايه يا شيخ؟ لا، مش كله بيدفع جزية. اللي بيحصل يتم اجلائهم من الارض ويروحوا ارض تانية، زي ما حصل مع الكفار وقت في 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 الحكم الاسلامي. في آية قرآنية بتكلم انما المشركون نجس، بقيت الآية بتقول إيه؟ فلا يقرب المسجد، تم إجلاءهم. هتفضل قاعد تروح تشوف لك بلد تانية تعيش فيها. فأهل الكتاب ليهم ميزة في الحكم الإسلامي. بالنسبة للمجوس، في حديث نبوي بيقول سنوا بهم معاملة أهل الكتاب في الجزية، فالمجوس ممكن يدفع جزية. وفي بعض العلماء المسلمين بيتكلموا في قصة المجوس دول، ممكن بيقسموا أهل الكتاب لمن لهم كتاب ومن لهم شبه كتاب أو شبه كتاب. إن معنى دول كان ممكن يكون عندهم كتب سماوية من زمان، ولكن كلها محيت وما بقاش موجود منها أي أثر. وفي أهل كتاب اللي هم اليهود والنصارى لسه في كتبهم ليهم أثر، تمام؟ فبقول لك ده ممكن المجوس يكونوا من الطائفة دي. ده بحسب حكم الإمام الشافعي والشافعية، لان انا اكتشفت شيء ممتاز جدا، ان في بعض الايات لو عاوز تفهمها مظبوط صح، لو ليها علاقه بحكم فقهي ما تدورش عليه في كتب التفسير، تدور عليه في كتب الفقهاء، لان هم بيفهموا الايه بحسب تطبيقها على الواقع، لان هي على اساسها ليها حكم شرعي معامله، فتدور في كتب الفقهاء. المهم الفكرة ان اهل الكتاب في التشريع الاسلامي احنا مش بنجليهم من ارضهم، لا، احنا بنبقيهم في ارضهم ويعيشوا ويعبدوا ويصلوا وهكذا، مع شروط معينة ان ما يكونش فيه فتنة للمسلمين حاجات كتير كده. المهم ان احنا ايه، مش خريطة العمل دي. لو سلموا نستعبدهم، ولو هم قريبين مننا وحربونا نبدهم، ما فيش الكلام ده.
هو ليه يبدهم؟ ليه هو خايف اللي هم يضموهم؟ طب ليه هو اللي مش يشدهم لطريق الكويس؟
ما علينا، مش مشكلة يعني. طيب تمحو اسمهم من تحت السماء. شوف التعبير في سفر التثنية 7:20-26 بيقول: والزنابير أيضا يرسلها الرب إلهك عليهم حتى يفنى الباقون والمختفون من أمامك. لا ترهب وجوههم لأن الرب إلهك في وسطك إله عظيم ومخوف، ولكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا. لا تستطيع أن تفنيهم سريعا لئلا تكثر عليك وحوش البرية، ويدفعهم الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطرابا عظيما حتى يفنوا، ويدفع ملوكهم إلى يدك فتمحو اسمهم من تحت السماء. يعني خلاص ما يبقاش لهم ذكر تاني، خلاص إبادة. لا يقف إنسان في وجهك حتى تفنيهم. ياه. تماثيل آلهتهم تحرقون. ده طبعا السلفيين اللي بيعملوا كده في الآثار وبيهدموا عاوزين هم اللي كسروا طبعا مناخير أبو الهول وحاولوا يهدوا الهرم بس استعفى عليهم كده. يعني لا تشتهي فضة ولا ذهبا مما عليها لتأخذ لك لئلا تصاد به، لأنه رجس عند الرب إلهك. ولا تدخل رجسا إلى بيتك لئلا تكون محرما مثله، تستقبحه وتكرهه لأنه محرم. ولا وبراء. تستقبحه وتكرهه لأنه محرم. سبحان الله. طيب كل المدينة الرجال والنساء والأطفال دول حصل فيهم إيه؟ في سفر التثنية 3:1-7 ثم تحولنا وصعدنا في طريق باشآن، فخرج عوج ملك باشآن للقائنا هو وجميع قومه للحرب في إذرعي. فقال لي الرب: لا تخف منه، لأني قد دفعته إلى يدك وجميع قومه وأرضه، فتفعل به كما فعلت بسيحون. طبعا احنا قرينا عمل ايه، يعني دخل موتهم كلهم ولم يبق منهم شاردا. طب فدفع الرب إلهنا إلى أيدينا عوج أيضا ملك باشان وجميع قومه فضربناه حتى لم يبق له شارد. وأخذنا كل مدنه. في ذلك الوقت لم تكن قرية لم نأخذها منهم، 60 مدينة، كل كورة أرجوبة مملكة عوج في باشان. كل هذه كانت مدنا محصنة بأسوار شامخة وأبواب ومزاليج، سوى قرى الصحراء الكثيرة جدا، فحرمناها كما فعلنا بسيحون. فحرمناها يعني ايه؟ يعني كل المدن دي خلصنا عليها. محرمين كل مدينة الرجال والنساء والأطفال، كل مات، لكن كل البهائم وغنيمة المدن نهبناها لأنفسنا. اه مفيش مشكلة، البني آدمين ما لهمش لازمة، لكن ايه الباقي احنا ناخده. طيب كده احنا الحمد لله خلصنا القصص من الماضي لا فائدة لها، وحاجات غير أخلاقية ونصائح مبغضة للنساء، وداخلين بقى ايه على قصائد غريبة لا تحمل على الصلاة، وإن سميناها مزامير. طبعا في كام مزمور كده نقراهم سريعا. ثانية واحدة، النص بتاع المزامير 14:1-7. طبعا انا قلت قبل كده ان مش كل المزامير منسوبة لداود عليه السلام، عدد من المزامير مش مكتوب عليها دي بتاعت مين، عدد من المزامير منسوبة لداود، عدد من المزامير منسوبة لناس تانية. واحنا كنا قرأنا الاقتباس من كتاب مدخل الى كتاب مقدس تحليل لأسفار العهدين القديم والجديد، بيقول ان المزامير دي تم جمعها لغاية فترة ما بعد السبي البابلي، فبالتالي ما ينفعش نقول المزامير دي هي الزبور او يعني المقابل اللي احنا نعرفه كتاب الذي نزل على داود عليه السلام او كده يعني. طيب هنا المهم المزامير 14 من 1 ل 7 ده تقريبا المزمور كله يعني. بيقول ايه؟ لامام المغنيين لداود، قال الجاهل في قلبه ليس اله، فسدوا ورجسوا بافعالهم، ليس من يعمل صلاحا. المفروض النص ده اقتبسوا بولس في رسائله علشان خاطر يقول كل الناس وحشة على وجه الأرض وده نتيجة الخطية وهكذا، لكن هو اقتطع النص من السياق، والمفروض ان النص ده بيتكلم عن الجهال الملحدين. ده ليس من يعمل صلاحا، مفيش منهم حد كويس يعني، فاهم ازاي؟ يعني المفروض العبارة تفهم في السياق. وبعدين انا قلت قبل كده ان ده تقريبا كان في رسالة بولس الى اهل روميا، هو كان عامل خلطة نصوص كده مجمعهم على بعض، وكنا بنتناقش هل بولس هو اول واحد يجمع الخلطة دي ولا ده نقلها من حد قبليه، يعني هل ممكن يكون في فرقة يهودية معينة كان ده فهمها بخصوص المسيح الرئيس، هل هيبقى ملك عظيم ولا هيبقى عبد متألم ومش عارف ايه؟ يعني ممكن يكون ده نتاج فكر واحد يهودي، وبعدين بولس تبنى هذا الفكر وبلوره اكتر في دماغه وطلع اللي هو عليه ده دلوقتي، ممكن. ما علينا، المهم يبقى النص ده مش معناه ان كل الناس ما بيعملوش وحش يعني، فانا ما بيعملوا وحش قصدي، ليس من يعمل صلاحا. الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر، هل من فاهم طالب الله؟ الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ألم يعلم كل فاعل الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والرب لم يدعوا؟ هناك خافوا خوفا لأن الله في الجيل البار رأى المسكين، رأي المسكين ناقضة، لأن الرب ملجأ لها. مش مهم تتقال ازاي، حتى ليت من صهيون خلاص إسرائيل عند رد الرب سبي شعبه، يهتف يعقوب ويفرح إسرائيل. مش مهم، دي مزامير لا تحمل على الصلاة. طيب مزمور 53 1 6 لإمام المغنيين على العود، قصيدة لداود، قال الجاهل في قلبه ليس إله. إيه ده؟ حد شايف حاجة؟ أنا اللي بعدها هي نفس المزمور مع اختلاف بسيط جدا، يعني المزمور اللي احنا كنا بنقراه ده كان المزمور 14. أنا لاحظت الموضوع ده لما الأخ اسمه ده ربنا يكرمه، الأخ الليبي اللي كان بيحضر معانا، الأخ سالم عوض غيضان، كان جاب لي نسخة من المزامير مطبوعة، فعدت أقلب فيها، دي كانت أول مرة أفوت على المزامير كلها مرة واحدة، ففوت قال الجاهل في قلبي ليس إله، وبعد كم صفحة كده قال الجاهل في قلبي ليس إله، بقيت أشكك في نفسي، يعني فاهم إزاي؟ ده مش معقول يكون كوبي وبست نفس الكلام هنا وهنا، فرجعت شوية ورا، كنت في 53، رجعت شوية ورا لقيت ده فعلا 14. طب يمكن تكون دي غلطة في النسخة المطبوعة، اما بص عليها في الإسورد لقيت ده نفس الكلام، بتحس ان انت يعني ما بتستوعبش ان ده ممكن يكون حاصل في كتاب مقدس. مزمور 14 هو نفسه مزمور 53 مع تعديلات طفيفة، ايه لازمتها ان ده يبقى مزمور وده يبقى مزمور لوحده، وما اصلا المزمور ما منوش فايدة اصلا. طيب لامام المغنيين على العود، قصيدة لداود، ده المزمور 53، قال الجاهل في قلبه ليس اله، فسدوا ورجسوا رجاسة، ليس من يعمل صلاحا الله من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب, هل من فاهم طالب الله. كلهم قد ارتدوا معا فسدوا, ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. ألم يعلم فاعل الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والله لم يدعوا. كل ده تطابق مع اللي فوق. هناك خافوا خوفا, ده الجديد بقى, لا ده هنا هناك خافوا خوفا لأن الله في الجيل البار. هنا بيقول هناك خافوا خوفا ولم يكن خوف لأن الله قد بدد عظام محاصرك أخزيتهم لأن الله قد رفضهم. ليت من صهيون خلاص إسرائيل, ليت من صهيون خلاص إسرائيل. عند رد الله سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرع إسرائيل. يعني هي الجزء بس الخلاف في العدد الخامس بس, غير كده ايه كوبي وبيست. طبعا دي تعتبر كوبي وبيست صغنونة غير اللي الشيخ احمد ديداد كان بيقرا بيه في بالصفحات. ما علينا, الله قائم في مجمع الله في وسط الالهه يقضي. طبعا ده توحيد. المزمور 82 من 1 ل 8 مزمور لاساف. الله قائم في مجمع الله في وسط الالهه يقضي. تعالوا نبص على المزمور ده 82 واحد في العبر. يعني اهو مزمور لأساف. إلهيم إلهيم إيل, ده تقريبا إيل in congregation of إيل. طيب معني النص ده لو بصينا عليه في الترجمات الله يترأس ساحة قضائه وعلى القضاء يصدر حكما. إلهيم التانية دي اللي هم مترجمينها ايه آلهة, في هنا مزمور لأساف الله في مجلسه الإلهي في وسط الآلهة يقضي. في اليسوعية الله في جماعة الله قائم في وسط آلهة, الآلهة يقضي. الإنجيل الشريف بيقول جلس الله يرأس المجلس الإلهي ليقضي بين الحكام. أنهي واحد في الثلاثة المقصود به الإله الحقيقي؟ طب إزاي الله يجلس إزاي يعني إيه؟ يعني إيه المقصود بأن الإله في مجمع في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي؟ ما علينا, مش مهم. ده نص احنا بنستخدمه للدلالة على ان حتى لو في واحد يتقال عنه انه الله, ده مش معناه انه الاله الحقيقي المستحق للعبادة. يعني في النص بتاع يوحنا 1:1 اللي احنا بنقول فيه المفروض تترجم وإلها كان الكلمة او الكلمة كانت إلهية, حتى لو معناها وكان الكلمة الله. شوف يعني لو المسيح قال انا الله, ده مش بالضروري معناه معنى محكم ان هو بيقول انا الاله الحقيقي المستحق للعباده. ليه؟ عشان في ناس تانية تقال عنهم ان هم الله, لكن هم ايه؟ قضاع دين. حتى متى تغدون جورا وترفعون وجوه الاشرار. سلاح, سلاح دي زي تيرارارارا, معظم العلماء قالوا كده, قال لك دي نغمة معينة على أساس إن أنت لو هتغني المزمور دي وقفات غنائية معينة يعني, أو تظبيط رتم أو حاجة زي كده, خبرة. طيب اقضوا للذليل ولليتيم, انصفوا المسكين والبائس, نجوا المسكين والفقير, من يد الأشرار انقذوا, لا يعلمون ولا يفهمون, في الظلمة يتمشون, تتزعزع كل أسس الأرض. أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم. ده النص ده إيه؟ العدد السادس. طب تعال نشوف العدد السادس هنا بيقول ايه. بيقول إلهيم، انتوا إلهيم، الله يعني اللفظ اللي بيترجم الله في الكتاب المقدس. فبيقول انا قلت انكم الله وبنوا العلي كلكم، لكنكم مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. قم يا الله دين الأرض لأنك أنت تمتلك كل الأمم. الله ذكرت كم مرة؟ حاول تحذر أنهي فيهم هو الإله الحقيقي. فاهم؟ دي من ضمن مشاكل الكتاب، إن حتى لو المسيح قال أنا الله يا جماعة أنا الله، فده معناه أن أنت مثلا قاضي على بني إسرائيل زي عصر القضاء، هتحكمنا، هتبقى ملك علينا، ده المعنى. ده مش معناه، مش بالضروري معناه معنى محكم انت الاله الحقيقي عشان نعبدك، ده كلام فاضي. تمام؟ فدي مشكلة كبيرة. هنا في طبعا نقطة رئيسية، النص ده طبعا انا قلت انكم آلهة، في المفروض هو كأنه بيقول انتوا تقال عنكم ان انتوا إلهيم أو الله أو آلهة، لكن هل ده معناه أن أنتوا آلهة حقيقية مستحقة للعبادة؟ لا. اتقال عنك أن أنت ابن الله، اتقال عن المسيح أنه ابن الله في العهد الجديد، هل ده معناه أن ابن الإله إله وإله حق من إله حق فيعبد؟ لا. طب احنا نعرف منين أنت إله حقيقي ولا مش إله حقيقي؟ لو اتصف بصفات البشر يبقى هو مش إله حقيقي. ليه؟ لمفهوم ان الاله يتصف بصفات المخلوق، يتصف بصفات الاثنين ضد بعض، ما ينفعش يجتمعوا، يعني ما ينفعش يبقى فيه تجسد. فبالتالي هيبقى واضح انت اله تتصف بصفة الالهة او بصفة الجوهر الالهي، لو وجدنا فيك صفات جوهر الناسوت يبقى انت مش اله. ليه؟ عشان ما ينفعش الاله يتصف بده. فبما ان المسيح كان بياكل وبيشرب وينام ومات، لانكم مثل الناس تموتون، فاللي يموت ما يبقاش ايه؟ اله حقيقي. كان في تسجيل رائع كان بيشغله الاخ وسام في الشنودة وهو بيشرح يقول تدمير الايمان المسيحي وكذا، فعلا هما مش فاهمين. هو جه يشرح النص ده وقال ان انت مت يعني انت مش اله حقيقي. طب المسيح هم بيعتقدوا انه ايه؟ انه يبقى مش اله حقيقي. فهو الفكره برضو لما القران الكريم بيقول ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله رسل وامه صديقه كان ياكلان الطعام. الفكره في النهايه انه كون انه اتصف بهذه الصفه ما ينفعش يبقى اله. ليه؟ لان كان ياكلان الطعام كنايه على انهم كانوا بيتالموا من الجوع، وعلشان يزيل هذا الجوع يحتاج إلى طعام، فمن يحتاج ليس بإله. طب لو انقطع عنه هذا الطعام يموت، وده معناه إيه؟ ليس بإله. المفروض إن أهل الكتاب اللي عندهم علم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، هم بيتقال إحنا بتوع الكتاب وإحنا أهل الكتاب وإحنا أهل الذكر وهم أهل بطيخ، مش فاهمين حاجة أصلا ولا بيقروا كتابهم ولا بيعرفوا. ما ده معنى الآية، وأنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. من يعني يدوبك الأماني دي تقريبا في التفسير معناها قراءات سطحية أو كده، يعني ما مش فاهم واقع النصوص يعني إيه. فأنا المهم يعني المفروض إن لما القرآن الكريم بيخاطب هؤلاء بمثل هذه التوصيفات عن المسيح أو كده، المفروض يكونوا هم أدرى الناس بأن داين في ألوهيته. ليه؟ باطلاعهم بنصوص قديمة وحاجات زي كده موجودة عندهم. طيب يبقى احنا بنستفيد، ده يعتبر أهم حاجة، رغم إن هو ملوش طبعا مزبور، ما بيحثش على الصلاة ولا أي حاجة، لكن احنا بنستفيد بيه في ايه؟ في الحوار الإسلامي المسيحي وهكذا، ان ممكن يتقال على شخص انه الله لكن ده مش معناه انه اله حقيقي للعباده، مستحق للعباده. ليه؟ علشان هو بيتصف بصفات نقص، فمن يموت ليس باله، من يتالم ليس باله، من يحتاج ليس باله، وهكذا. رهب وبابل. رهب ده وحش اسطوري برضو ضمن علم الميثولوجيا والكلام ده كله. المزامير 87 من 1 ل 7 لبني قورح. مزمور تسبيحة أساسه في الجبال المقدسة. مين اللي قاله؟ ما نعرفش، مش مهم. الرب أحب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب، قد قيل بك أمجاد يا مدينة الله. سلة. أذكر رهب وبابل عارفتي. إيه بقى رهب دي؟ ده المزمور 87:4 صح؟ هنا في ترجمة الحياة بيقول إيه؟ مصر. ده نصب واحتيال. الإنجيل العربية المشتركة مصر، ده نصب واحتيال. اليسوعية رهب زي ما هي. إيه رهب ده؟ في الإنجيل الشريف من الأمم التي تعرفني أذكر مصر. تمام؟ طيب خلينا نفتح النص ده في الانترلينير سكريبتشر انالايزر. المزامير كام؟
87:4
أهو. هنا بيقول إيه؟ رهب. ده مفروض حرف إيه؟ هي. رهب بيتنطق كده. تمام؟ ده معناه ايه؟ نبص في القاموس. انا مش عارف ليه هو ما بيطلع ليش. انا عاوز اشوف السترونج نمبر. ما علينا. 7294 اتش 7294 ادي هجيب هنا اتش 7294 رهب. رهب that is boister an epithet of Egypt. هو بيقول ده لقب لمصر. ايه البويستر ده؟ ازميل؟ ما مش مشكلة. that is the same as كذا bluster proud strength. هفتح الترجمة اليسوعية في الأسفار الحكمية والشعرية المزامير 87. ستة وثمانين سبعة وثمانين. في المزمور له ترقيمين. ترقيم ده له علاقة بالسبعينية بتدي ترقيم، العبري بتدي ترقيم، وهكذا. ما علينا، مش مهم. هو ده نشيد مزمور لبني قورح. أيها الرب إله خلاصي في النهار صرخت وأنا. لا مش ده اللي احنا عايزينه. هو مش ده اللي احنا عايزين تقريبا اللي قبله. اهو لقد قيلت الامجاد يا مدينة الله سلاء. اذكر رهب وبابل. ما اعرفه، ما اظنش هو هنا. اهو هنا بيقول ايه؟ ان نصبح العاصمة واما جميع الشعوب المجاورة لاسرائيل. مصر رهب والحبشة وسوريا مدعوة معرفة الله الحقيقي. لا 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 مش إيه. انا مش عاوز ادور دلوقتي كتير. المفروض رهب ده اسم إيه. طب خلينا بس عشان اطلعه، عشان كان كامل رقم السترونج بتاعه 7294 7294. هفتحه في الكين جيمس كونكوردنس. ده مذكور، الكلمة دي مذكورة في ثلاث نصوص. ده في 87:4 ده اللي احنا فيه، اذكر رهب وبابل. في 89:10 انت سحقت رهب مثل القتيل. في إشعياء 51:9 استيقظي استيقظي البسي قوة البسي قوة النية ذراع الرب استيقظي كما في أيام القدم كما في الأدوار القديمة ألست أنت القاطعة رهب الطاعنة التنين. تعالوا بص ده إشعياء 51:9 هفتح في اليسوعية إشعياء 51:9 الأنبياء إشعياء 51:9 الفهرسة بس على الكتاب أهو استيقظي استيقظي ألست أنت التي سحقت ألست أنت التي سحقت رهب وطعنت التنين. مش برضو مش هنا بيقول كانت علوم الكون الشرقية تمثل خلق العالم انتصارا للإله الخالق على وحوش الخواء أساطير أساطير وكانت هذه الوحوش تسمى رهب أو التنين أو لوياثان أو الغمر في زمان إشعياء لم تعد هذه الأسماء الأسطورية إلا ذكريات شعبية. دي كائنات خرافية أساطير. الظريف بقى في الموضوع إن التلمود اليهودي وكتابات التقليد اليهودي بتعامل الكائنات دي على إنها إيه؟ حقيقية حقيقية. ليه بقى؟ لأن هنا افتح النص ده مزقت رهب إربا إربا وطعنت التنين. ده مش النص مش التنين النص ده هات إشعياء 51:9 هنا في العبر إشعياء 51:9 هنا بيقول ايه ادي رهب إيه هنا ايه ده لا تنين ماشي في بقى في نصوص انا لخبطت في العبري اللي هو ذكره ده في اللي هو ذكره في اليسوعية لوياثان ده موجود اسما كده في العبري. اليهود بيعتقدوا ان في رهب وفي لوياثان وفي الكائن تاني اللي هو اسمه بهيموث. عارف بهيموث؟ ما تعرفش بهيموث. بهيموث ده برضو تقريبا مذكور في سفر ايوب انه ضلوعه من حديد ولا مش عارف مين وبياكل الاراضي الخضراء اكل. اليهود بيعتقدوا ان كل هذه الوحوش لما هيجي المسيح هيدبحوها ويعملوا ايه ياكلوها ويعملوا وليمة الهية على 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 لحمهم. فاليهود بيعتبروها كائنات حقيقية. وفي برضو ليليث اللي هي النداها ولا مش عارف مين ده شيطان إلهة مش عارف مين. اليهود بيعتبروا الكائنات دي فعلا حقيقية. فأنا بس بلفت الأنظار عشان ما حدش يقول لي أنا بخرف. هنا رهب ده رهب ده مفروض وحش ذكر في نصوص تانية. التقليد اليهودي بيعامله ككائن حقيقي. مش مهم ممكن تكون هنا جت بحسب رمز لكن في النص بتاع إشعياء رهب والتنين ولو بحثت عن نصوص تانية بتتكلم عن لوياثان هتلاقي ان الرب قتل لوياثان بالسيف وحاجات كده. واحنا الفيصل عندنا في النهاية فهم اليهود لهذه النصوص ده كتابهم وهم أدرى بفهمها. علشان كده لما جوم النصارى علشان يردوا على البحث بتاع علم الميثولوجيا ما عرفوش يردوا عليه. ليه؟ علشان كتب اليهود بتأيد الكلام ده. هيجيبوا مين يرد؟ ده عند اليهود كده. طيب هنا ماشي خلاص نفض لبيت النص ده. قال الرب لربي ده احنا مفروض شرحناه قبل كده. المزمور 110 من 1-7 هم النصارى بيستشهدوا بيه على انه دليل على الاقنومين. فاقول له الف مبروك انت عندك اثنين رب يبقى انت كده ما فيش توحيد. لكن هو مفروض لو النص ده فتحناه في الترجمات المختلفة هنلاقي قال الرب لسيدي. في اتفاق ما بين اليهود والنصارى على ان المزمور ده نبوة مسيانية اللي هو المسيح الرئيس، النص ده بيتكلم عنه. طبعا المسيح في العهد الجديد بحسب العهد الجديد اقتبس هذا النص وقال لهم المسيح مفروض يبقى ايه، ابن من؟ فالناس قالوا له ابن داود. فراح قالوا له طب ازاي هيبقى ابن داود وداود بيقول عنه قال الرب لربي اجلس عن يميني، فكيف يدعوه بالروح ربا ويبقى ابنه في نفس الوقت؟ محدش عارف يجاوب عليه فسابهم ومشي. فكأن المسيح ايه اشكل عليهم فهمهم ان المسيح الرئيس ده هيبقى ابن داود، فهمكم ده غلط. العلماء المفسرين قالوا حاجة من الاثنين او حاجة، انا مش فاكر اثنين ولا ثلاثة، ما علينا. المهم يا اما هو فعلا هيبقى ابن داود بس اعظم منه، ما فيش مشكلة. لكن هم قالوا ان بحسب الفهم اليهودي الاب ما يقولش لابنه سيد او رب، الابن او اللي مكانته اعظم، ان دايما الاب هو بيبقى مكانته اعظم من الابن. في تفسير تاني يبقى ده معناه انه مش هيبقى ابن داود،
عظمته توازي عظم داود بس هتخطاها يعني.
طيب هنا انت كان الى الابد على رتبة ملكي صادق. من ملكي صادق ده شخصية ذكرت مرة واحدة في سفر التكوين وجيه في زمن ابراهيم عليه السلام، وان ابراهيم عليه السلام قدم له العشور، فده معناه انه مكانته عظيمة جدا. اذا كان ابو الانبياء او الاباء العظام البطارقة اللي هم ابراهيم واسحاق ويعقوب، ابراهيم عليه السلام قدم لملك صادق العشور، لكن احنا ما نعرفش عنه اي حاجة تانية. علشان كده كاتب العبرانيين المجهول قال عنه انه بلا اب بلا ام بلا نسب، لا بداية ايام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله. ما نعرفش حاجة عنه، بلا أب يعني ما نعرفش من أبوه، بلا أم ما نعرفش من أمه، بلا نسب ما نعرفش اتولد من أني السلسلة، لا بداية أيام له ما نعرفش ظهر فجأة كده، ولا نهاية حياة ما نعرفش مات إزاي ولا مات إمتى ولا هكذا. في مخطوطات قمران البحر الميت في كتاب ما بين العهدين اللي هو سفر أخنوخ بيتكلم عن ملكي صادق على إنه كان أصلا مولود في زمن نوح عليه السلام، وإنه كان مولود معجزة من غير أب، تولد من غير أب، وإنه تكلم في المهد ولما جه الطوفان رفع إلى السماء ونزل مرة أخرى في زمن إبراهيم عليه السلام. ده كتاب ما بين العهدين، احنا في أجزاء بنكذبها إن هو تكلم في المهد بحسب في حديث بيقول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، ما فيش منهم ملك صادق ده. فبالتالي إيه اللي هو المسيح المسيح عليه السلام واللي هو الولد بتاع جريج العابد ده، وفي قصة والثالث مش فاكر مين تقريبا ايه
الولد النطق في
هو
يوسف، ايه
يوسف عليه السلام في قصة ساعة ما تهنيته مرات العزيز ولا ما كانش
لا عزيز. ده مش دي القصة دي
اللهم لا
تجعلني كهذا، ايوه اللي هو واحده كان شايله ابنها الرضيع فراحت شافت واحد غني ومش عارف مين، فراح قال لها قالت يا رب خلي ابني زي ده، فراح ساب ثدياه وقال اللهم لا تجعلني مثلها. على اساس ده كان غني وفاجر وكافر وكده. وبعدين لما الست شافت واحدة شغالة طردنها وضربنها ومش عارف مين، فراحت قالت يا رب ما تجعلش ابني زي دي، فقال لا اللهم اجعلني مثل هذه. والقصة بتقول ان التاني ده كان كافر والست دي كانت مؤمنة واهلها مشركين وطردوها وضربوها وهكذا. فعلى اساس ان هو يعني الطفل الصغير نطق كدلالة على اختيار الايمان على الكفر، حتى لو كان ظاهر الحال سيء، ولكن اختيار الايمان افضل بكثير جدا من اختيار الكفر وتعيش في رخاء. ناس كتير جدا طبعا من اللي بيختاروا الكفر في عيشة هنية رغدة بيشتروا ايه الحياة الدنيا بالاخرة، فما ربحت تجارتهم. طيب في الجبال قفزت مثل الكباش في المزامير 114 من 1 ل 8 عند خروج اسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب أعجم، كان يهوذا مقدسه وإسرائيل محل سلطانه، البحر رآه فهرب، الأردن رجع إلى خلف، الجبال قفزت مثل الكباش. ولا ما علينا. لحية هارون ده طبعا مزمور مفروض إيه يحمل على الصلاة، طبعا مزمور 133، وإن كان دلالة يعني احنا عندنا الآية القرآنية اللي بتقول لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني معناه لحيته كبيرة كان يتمسك منها، لكن ده مش معناه ان لحيته نازلة لغاية طرف ثيابه. طبعا هو السنة النبوية بتقول لنا تطلق اللحية، لكن الصحابة نقلوا ان عند السرة او بمقدار قبضة، وجابوا من مقدار قبضة دي يعني لا تأخذ بلحيتي ولا برأس، انه كان من مقدار قبضة دي طول لحيته يعني، لكن ما فيش ذكر ان زي الهنود بقى والكلام ده، ولا الانبا برسوم العريان، ولا مش عارف في قديس اسمه برسوم العريان حاطين صورته لحيته هي مغطية جسمه، فاهم ازاي؟ ما علينا. فإن المزمور بيقول ترنيمة المصاعد لداود، هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على لحيتي، على اللحيتي لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه، مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون، لأنه هناك أمر الرب بالبركة، بالبركة حياة إلى الأبد. آخر حاجة هنختم بيها في المزمور 137 من 1-9، ناس إيه زعلانين كانوا في السبي، فبيقولوا على أنهار بابل هناك جلسنا، بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون جبل مقدس، وهكذا على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا. خلي بالك موضوع صهيون ده في نبوات، صهيون ده معناه إيه تقريبا؟ المدينة المقدسة أو كده. اليهود بيقولوا المدينة المقدسة هي القدس، في حاجة اسمها صهيون الجديدة، في نص بيقول صهيون الجديدة، في نصوص تانية بتقول أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي، النص اللي بيقول إلهي 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 ده في الرؤية. فبعض العلماء بيقولوا دي نبوة بالمدينة المقدسة، صهيون دي المقصود بها مكة المكرمة، المدينة المقدسة الجديدة تتنقل من مكان لمكان، زي ما المسيح قال إن السجود لا هيكون على هذا الجبل ولا في أورشليم، أمال فين؟ في مدينة جديدة، في أورشليم الجديدة النازلة من السماء. ليه يعني نازلة من السماء؟ يا إما قصادها البيت المعمور، يعني بمعنى البيت المعمور في السماء، لأن المكة اللي على الأرض بيطوفوا حواليها، في البيت المعمور في السماء اللي هو إيه بيحجوا 70,000 ملك كل يوم، الملك اللي بيروح إيه كل يوم، اللي بيروح ما بيرجعش تاني. تمام. فده بعض الناس بيقولوا هي دي ما بيروحش تاني خلاص. لا في صحيح البخاري اللي هي مفروض قطة السماء وحق لا أنطيت، هنا في برضو فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، يعني خلاص اللي بيفوت مرة ما بيروحش تاني. فده برضو في الحديث تاني بالقطة السماء وحق لا أنطيت، لو كان الصوت ده حمل يعني، فبيقول ما من موضع 4 أصابع إلا ملك ساجد وهكذا، يعني السماوات طبعا المقصود مش المقصود بها السماء اللي فوقينا، لكن السماوات الكون كله الملكوت يعني فيها ملائكة وهكذا. طيب فهنا يعني ده تعليقا على صهيون، وان في ناس بيفتكروا صهيون ده اسم مكان معين، لا ده لقب له معناه واليهود فاهمينه، في صهيون الجديده اورشليم الجديده ومش عارف مين. اورشليم يعني مدينه السلام، يا قدس يا قدس يا مدينه السلام، فما اورشليم يعني مدينه السلام. طيب، لانه هناك سالنا الذين سبونا كلام ترنيمة ومعذبون سألونا فرحا، رنموا لنا من ترنيمات صهيون، يقلسوا يعني، كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني، ليلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك. يعني أموت ولا كذا يعني، وأخرس كده يعني، إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي أذكر يا رب لبني أدوم يوم أورشليم قريب. الموضوع ده فكرني بمناسبة صهيون، زايون ده في الفيلم بتاع ذا ماتريكس ومش عارف مين، لما الأرض كلها باظت وعملوا مدينة جديدة سموها إيه؟ سموها صهيون، زايون. ما علينا يعني، ليها برضو دلالة أرض مش وتخيلهم عن نهاية العالم ويألفوا أي خرابيط، لكن انا اقصد يعني ان ليها دلاله عندهم، يعني هيبقى في مدينه ويبقى فيها سلام والناس هتعيش فيها، ده اسمها صيام. طيب، اذكر يا رب لبني ادوم يوم اورشليم القائلين هدوا هدوا حتى الى اساسها، يا بنت بابل المخربه طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتينا. يعني هو اتعمل فينا كده، طوبى للي يعمل فيك زي ما عملت فينا، طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. الحمد لله خلصنا، محدش فكرني ان انا اعمل الاستفتاء على الصفحة انهي ابشع طريقة للموت. كنت تكتب لي ما فين الاستفتاء؟ نعمل استفتاء فيه عندنا، اللي هو ينشرهم بالمناشير ولا يمزق الأطفال ولا يسحقهم ويضرب بهم الصخرة ولا يشق بطون الحوامل ولا يعلقهم على الخشبة ولا يحرقهم ولا في يعني اختيارات كثيرة جدا. طبعا ينصح ان الأطباء يشاركوا في الاستفتاء، لان أبشع استفتاء هو اللي أبشع وسيلة للموت هي يا شيخ أحمد اللي فيها تعذيب أكتر والموت يجي أبطأ. فبالتالي شاركونا في هذا الاستفتاء، يا ريت افتكر يعني. وان شاء الله احنا كده خلصنا ملزمة كتاب غريب ومحير، والحمد لله الذي من نعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.